بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما زلنا في الاصحاح العاشر من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس. كنا اخذنا فيها 5 آيات فقط لانهم كانوا مليانين بالمعاني والتفاسير والتاملات، لان فيهم معلمنا بولس الرسول ربط بين حاجات حصلت في العهد القديم واعتبرها رموز لما يحدث في العهد الجديد، ففتح باب ان الواحد يتامل في هذه الامور كثيره. اول حاجه اعتبر العبور في البحر الاحمر معموديه، قالها بوضوح العباره: جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. واعتبر الأكل اللي أكلوه في البرية من المن رمز لجسد المسيح، لما قال جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا. وثالث حاجة المية اللي شربوها من الصخر، جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن ليه بولس الرسول اتعرض لذكر الثلاث قصص دول؟ قال ان بني اسرائيل بعد ما اخذوا هذه النعمة اللي هي عبور البحر وربنا بيرعاهم وبيجيب لهم اكل وبيسقيهم، رجعوا تمردوا على الله واشتهوا شرور وعبدوا العجل الذهب وفقدوا نعمته. فكأنه بينبهنا احنا كمان بعد ما اخذنا هذه النعمة العظيمة، هم اخذوها بالرمز واحنا اخذناها بالحقيقة، ما يصحش ان احنا مرة تاني نرجع للخطية وللشر او لعبادة الاوثان او لأي حاجة فيها بعد عن ربنا لألا نضيع. عشان كده الآية 6 ابتدها بكلمة: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. الكتاب المقدس لما بيذكر قصص مش على سبيل الفكاهة ولا الحكاوي ولا هي مجرد قصص بيسلينا بيها، لكن حدثت مثالا لنا. لذلك كل كلمة في الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، لازم ناخدها على ان هي مثالا لنا. ما يجيش واحد يقول لك ده كلام عهد قديم، كلمة دي بيرددها ناس كتير. اما يقول لك مثلا اثبت لي الحاجة الفلانية، تجيب له ايات يقول لك ده عهد قديم، انا عايز حاجة من العهد الجديد. تقول له ما هو العهد القديم ده ربنا اللي عمله برضه، وكتب ومحفوظ في الكنيسة عشان هذه الأمور حدثت مثالا لنا، حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. أولئك دول اشتهوا ايه؟ في سفر العدد اصحاح 11 يقول: اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ إلا فيه ده. لما خرجوا من أرض مصر في بعض المصريين خرجوا معاه، قالوا: نحن نؤمن بإله إسرائيل اللي قدر يعمل الضربات العشر. فخرجوا مع بني إسرائيل وانضموا ليهم، هم دوم اسمهم اللفيف لأنهم التفوا حول شعب الله. بس هم دول كان أول ناس يثيروا التذمر، هم أول من تذمر وقالوا: من يطعمنا لحما؟ يعني كأن إيه؟ الواحد من دول بيقول لك انا ايه اللي خلاني اطلع مع الناس دي، وكنت قعدت في بيتنا مع شعبنا، دول ناس غرب عننا، ايه اللي تأخلني في وسطيهم؟ فيبتدي يتذمر. لكن التذمر عامل زي المرض المعدي، مجرد واحد يتذمر تلاقي كل الناس تذمرت، مرض معدي. بنلاحظه مثلا في المؤتمرات على مستوى صغير كده، تلاقي الولاد فرحانين وبيلعبوا وناسين نفسهم، وحاجة جو جديد بعيد عن البيت وبعيد عن الأوامر والنواهي. واحد بس يقول الأكل ما كانش حلو النهاردة، تلاقي كل الناس بدأت تقول الأكل ما كانش حلو. طب ما انتوا كنتوا واكلين وحلوين. واحد يقول الأوض مش نظيفة، طب ما انتوا كنتوا نايمين. على طول تبص تلاقي التذمر ينتشر. فاللفيف اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل وبكت وقالوا من يطعمنا لحما. ربنا اداهم لحم في القصة دي اللي هي في سفر العدد. ايه هو اللحم اللي اداه لهم؟ السلوى. السلوى دي عبارة عن طيور زي الحمام، نزل عليهم الطيور دي كميات كبيرة جدا مش محتاجة ان انا اصطاد. تخيل بقى حاجة كده تقلك من السماء وتقيلة، ما هي زي العصافير بتطير منك، تمسك وتذبح وتاكل، كميات ضخمة. فأكلوا بشراهة. الآية اللي بعديها في نفس الإصحاح تقول إيه؟ وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة عظيمة جدا، لأنهم اشتهوا وأكلوا بشهوة وبجشاعة، لدرجة ناس كتير ماتت. فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى. قبروت باللغة العبرية هي كلمة قبر في اللغة العربية، وهتأوى يعني شهوة، يبقى قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. الحتة دي القصة دي عبر عنها المزمور 106 بكلمة اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر. يعني في هنا مشكلتين حصلت مع الشعب، الشهوة والتذمر، والاثنين يزعلوا ربنا. عشان كده قال معلمنا بولس هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. بني إسرائيل أخذوا نعمة عظيمة جدا، عبروا البحر، تحرروا من العبودية، صاروا شعب مستقل بعد ما كانوا مستعبدين، بقى ليهم كيان، الله ظهر لهم عيانا بيانا، تكلم مع موسى في حضورهم، شافوا الجبل بيتزلزل والنار والدخان والضباب والعاصفة، وأعطاهم من يأكلوا وأعطاهم من يشربوا بطرق عجيبة. كل ده ينسوه ويفكروا في حاجة ناقصاهم، ما كلوش لحم. هي دي بيحصل لينا، احنا بنعترض عليهم ليه وننتقدهم ليه؟ احنا نفسنا، الله يدينا كتير 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 كتير، وبعدين يجي مرة واحدة يحجب عننا النعمة ولا المعونة، ولا في موقف واحد كده بس يتخلى عننا للحظة، ننسى كل جمايل ربنا ونمسك له في الحتة اللي هو أثر فيها معانا بقصد ونشتكي. وخلي بالكم أحيانا بتعملوا كده في بعضيكم، يبقى الواحد بيتخدم كتير كتير كتير، تقصير واحد ينسى كل الجمايل. ممكن واحد مع زوجته شايلاه شيء، ما بتأثرش في شيء، يعتبر ده الطبيعي. لكن مجرد في مرة تأثر يشتكي، وممكن يزعل ويخاصم وممكن يتطور ويضرب ويعمل غيره. ولما يجي العبد يقول لك ما قصرت، تقعد تقول طب انا بقالي سنين معاه ما قصرتش، دي في مره انا كنت تعبانه ولا زهقانه ولا ما قصرت. الانسان ينسى الجمايل ويفتكر التقصير. فما تعملوش كده مع ربنا. لذلك الكنيسه بتعلمنا ان احنا في بدايه كل صلواتنا نبدا بصلاه الشكر في الاجبيه وفي باكر وفي عشيه وفي القداس وفي الجناز وفي الاكليل وفي القنديل، كل الصلوات التسبيحه كله نبدا بالشكر. وفي الشكر نقول له لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعادتنا واديت بنا لهذه الساعه. جايز الامور دي ما بنفكرش نشكر ربنا عليها قبل ما نقول له اذكر يا رب مرضى شعبك او اذكر يا رب المسافرين ولا اذكر اي حاجه طالبينها. الاول نقول له احنا بنشكرك على اللي انت عملته معانا. واحد القديسين قال ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر. كونوا شاكرين، ابعدوا عن التذمر، ابعدوا عن الشكاوى، ما تقعدش تشتكي كل شويه كل شويه تشتكي، لان دي بتبين ان روحك من جوه فيها روح التذمر. نمره ثلاثه بقى كده، التذمر والشهوه. نمره ثلاثه في ايه 7، فلا تكونوا عبده اوثان كما كان اناس منهم. يقول معلمنا بولس اهربوا من عباده الاوثان. هم عبدوا اوثان ازاي؟ سفر الخروج انتوا فاكرين القصه، قالوا لهارون موسى هذا الرجل اللي طلع للجبل بقاله 40 يوم مش عارفين ايه اللي حصل. طب وماله نعمل ايه؟ واحد ابونا، ده ابونا اللي بيرعانا، طلع في الجبل بقاله 40 يوم مش عارفين ايه اللي حصل. نقف نصلي نقول يا رب طمنا عليه، يا رب رجعه لنا مش هنعرف نعيش من غيره. قالوا لا سيبك من موسى، يلا اعمل لنا اله ونجري ورا الاله ده. يبدو ان هارون شخصيته اضعف شويه من موسى، معرفش يشخط في الناس ويقول لهم اختشوا، عاملين زي المظاهرات دي اللي عاملين كل ما يطلبوا حاجه ينفذوها لكم. اعمل لنا اله يعمل لهم اله. قال لهم هاتوا الذهب بتاعكم، لما الذهب وراح سبكوا وعمل بالإزميل عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. يا للعار، يعني حتة العجل الذهب اللي انتوا عملتوه بإيديكم النهاردة هو اللي خرجكم من أرض مصر؟ بأنهي عقل؟ هو اللي شق البحر الأحمر؟ هو اللي غرق فرعون وجنوده؟ هو اللي كان مضلل عليكم بالسحابة؟ هو اللي جاب لكم أكل من السماء ومية من الصخرة؟ بأنهي عقل؟ عبدوا هذا العجل. إيه اللي في بالهم؟ ليه عبدوا عجل؟ ليه جات لهم الفكرة الوحشة دي؟ لأن هم عارفين إن عبادة الأوثان بيصاحبها هجس، زنا ونجاسة ورأس وعري وغنى وطبل وبتاع. فقالوا احنا هنقعد في ايري كده، موسى كان كاتم على نفسنا، احنا عايزين نهير شوية. فالاله بتاع موسى ده اله محتشم بيخلي الناس ما تاخدش راحتها، فدينا اله نلعب. عشان كده مكتوب في بقية الآية جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ودي نفس الكلمة اللي قالها بولس الرسول، واخدها من سفر الخروج 32:6، يقول لك تبكروا في الغد. بكروا دي يعني ايه؟ صحيوا بدري عشان يعبدوا الوثن، حاجة عجيبة. وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة للعجل، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. طبعا كانت النتيجة أن ربنا غضب عليها، عشان كده يقول معلمنا بولس في الآية اللي بعدها رقم 8: ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. مربوطة بعبادة الأوثان، مجرد أن هم عملوا عجل وقفوا يرقصوا حواليه وتعروا دخلوا بقى في حكاية الزنا، فربنا غضب وسقط 23 واحد في يوم واحد ميتين في يوم واحد. ليه؟ لأن تاني يوم ناس تانين ماتوا، فبقى مجموع اللي ماتوا في القصة دي 24,000، لأن هيطلع لك واحد من اللي بينتقد الكتاب المقدس يقول لك في سفر العدد قال 24,000، في كورنثوس الأولى بيقول 23,000، يبقى في تناقض في الكتاب المقدس. فيش تناقض لأنه هنا بيقول في يوم واحد 23,000، تاني يوم بقيت الناس اللي مرضوا بالخطية سقط منهم 1,000 تانيين فبقوا 24,000. عشان كده معلمنا بولس يقول اهربوا من الزنا. كل خطية يفعلها إنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. وفي سفر الرؤيا برضو ربنا بيعاتب شعب، بيقول لي عندي عليك قليل، يعني عندي عليك دي معناها إيه؟ في عتاب، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. لاحظوا الارتباط بين الأوثان والزنا. عشان كده لما كان ربنا بيؤمر شعبه يدخلوا حتة أرض يبيد الناس اللي فيها عشان ما يتعلموش منهم الحاجتين دول، عبادة الأوثان والزنا. ولاحظوا أن سليمان الحكيم عندما سقط في الزنا أو تعدد الزيجات، زوجاته قادوه إلى عبادة الأوثان. وحكاية سقط في يوم واحد 23,000 موجودة في سفر العدد إصحاح 25. أفكركم بالقصة دي، حصل إيه؟ كان في شعب اسمه مؤاب استأجروا نبي يلعن شعب الله، اللي هو مين؟ بلعام. قالوا تعالى يلعن الشعب ده، فجيه عشان يلعن معرفش يلعن لأن ربنا حط في بقه كلام البركة. فأكتر من مرة، وفي الآخر بلاق اللي هو الملك بتاع مؤاب غضب على بلعام وقال له أنت يظهر متستاهلش الخير ده، أنا كنت مجهز لك هدايا وأموال وحاجات طائلة وأنت مش عايز تساعدنا. فالهدية والأموال زغللت عينين هذا النبي، فأخذ بلاق على جنب كده وقال له هقول لك مشورة، الشعب ده مبارك مش ممكن أعرف العام، ربنا بيحبهم مش ممكن يلعن، لكن ممكن لو عملوا حاجة ربنا يتخلى عنه. قال له ايه الحاجة دي؟ قال له لو سقطوا في الزنا، الله قدوس وما يستريحش في الجو اللي فيه نجاس، هيفارقهم او ما يفارقهم تقدر تغلبهم. انا طب اقول له اعمل ايه؟ قال له عندك بنات مؤاب اطلقهم على شباب اسرائيل، لما يشوفوهم يغلطوا معاهم الله يتخلى عنهم، تبقى الحكاية كده. ودي فعلا مذكورة اهي، أقام إسرائيل في شطيم، مكان اسمه شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. شوف بقى الخطوة التانية بعد الزنا ايه؟ فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فاغور. كلمة بعل يعني سيد، وفاغور يعني الفجور، فبعل فاغور ده اسم الإله، سيد الفجر. إسرائيل تعلق بهذا الإله اللذيذ اللي بيديهم متعة حسية، فحمي غضب الرب على إسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000، اللي هو جاب سيرتهم بولس الرسول، قال انتوا لو وقعتوا في الغلطة دي يبقى في إبادة. برضو المزمور 106 يعلق على القصة دي، وأغازوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء. يبقى دي كده في كم غلطة بيقع فيها: أولا التذمر، ثانيا الشهوة، شهوة الأكل وغيره، ثالثا عبادة الأوثان، رابعا الزنا. الغلطة الخامسة: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا إناس منهم فأهلكتهم الحياة. لاحظوا الآية دي فيها إثبات جميل جدا لألوهية المسيح. حد يعرف طلعها؟ بالظبط. هما في العهد القديم جربوا يهوى، فهنا بيقول لهم ما تجربوش المسيح زي ما هما جربوه. يبقى مين المسيح؟ هو يهوى. والآية اللي حضرتك قلتيها: لا تجرب الرب إلهك، يبقى المسيح هو الرب الإله. فما تجربوش المسيح كما جربه أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولاحظوا هنا بولس هو بيقولها ما كانش قصده يثبت ألوهية المسيح، ده بيقولها طبيعي. ليه؟ لأن بولس عارف المسيح هو الله، فبيكتبها طبيعي كده، كانش بيفكر ساعتها يقول كويس فرصة أقولها عشان يبقى المسيح هو الله. لا، ده هو بيقولها بتلقائية، لأن هو زي ما احنا دلوقتي في أعمقنا المسيح هو الله. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأن احنا عارفين هو الله، مش بنقعد نقول يلا نقول عبارات عشان تثبت، احنا بنقولها بتلقائية. الشعب في القديم جربوا الله عدة مرات، واللي فيكم حضر معانا دراسة سفر الخروج يا ما شفنا، يبقى لسه ربنا عامل معهم عجوبة عظيمة، ينسوا تماما ويتذمروا على الله. فمثلا في إصحاح 17: فخاصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب، فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ ودعا اسم الموضع مسة ومريبة. كلمة مسة ومريبة معناها تجربة ومخاصمة، من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفوسطنا الرب أم لا. الشعب كان سريع الجري إلى التذمر والتجربة، دي مرة عشان المية، مرة تاني في سفر العدد تكلم الشعب على الله يعني ضد الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية، لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. عارفين إيه الطعام السخيف؟ المن. الإنسان اللي هو ما عندوش روح الشكر ده بيبقى مؤذي لنفسه. عشان كده موسى قال لهم في سفر التثنية لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسة. كانوا دايما يسموا الحتة اللي فيها باسم الحدث اللي حصل، يسموها مسة ومريبة، يعني مخاصمة وتجربة. وبرضو المزمور يقول، مزمور 78، جربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظه. ويقول لهم ربنا، حيث جربني أباؤكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي. ويقول اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر. خلي بالكم احنا مش بنلوم شعب الله، هذه الأمور كتبت مثالا لنا عشان نتعلم. احذروا من ان احنا ننسى أعمال الله المجيدة معنا ونركز على النقط السوداء. ده حتى في علم النفس يقولوا الإنسان السوي دايما ينظر للحياة نظرة متفائلة، يشوف ما فيها من حسن وجمال. والإنسان الرديء لا يرى في الحياة إلا ما هو رديء، عينه ما تجيبش غير الحاجة الوحشة، ويقعد يتنكد وينكد على اللي حواليه. الناس اللي جربوا المسيح في العهد القديم أهلكتهم الحياة، دي جت في سفر العدد 21. أرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فاكرين كان إيه العلاج بتاعها؟ حياة النحاسية. طب الحياة النحاسية رمز الإيه؟ صليب. كان شيء عجيب جدا ان اللي يتلدغ بالحية يبتدي يسخن ويرتجف وبعد شوية يموت. وموسى لاحظ كده وقال له يا رب انقذني اعمل ايه، الشعب بيموت مني. فقال له اعمل حية من النحاس وارفعها على صارية، وكل اللي يشوق اللي يتلدغ من الحية يبص على الحية النحاسية يشفي، مجرد يبص عليه. ايه معناها دي؟ الحية النحاسية شكلها الخارجي زي الحية اللي بتلدغ بالظبط، بس الفرق مفيهاش سم، مش بتلدغ. فدي رمز الجسد المسيح اللي زي أجسادنا بس مفهوش سم الخطية. السارية اللي رفع عليها الحية دي رمز للصليب. والناس الملدوغين بالحية لما يبصوا للحية النحاسية يشفوا، لأن احنا تلدغنا بسم الخطية. مطلوب ان احنا نتعلق بالمسيح فنشفى من الخطية. وفي آية كده تقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقواس الأرض. عشان كده مش مطلوب مننا غير ان احنا نؤمن بالمسيح ونلتفت اليه فيخلصنا. يعني لو واحد اتلدغ بالحية يقول له بص 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 على الحية اللي فوق، واعتبر ان هم بيتريقوا عليه ولا بيستقلوا بيه ولا بيقللوا من قيمة الالم اللي هو فيه، وما بصش على الحية يقول لهم انا في ايه ولا في ايه، هيموت. لكن لو بص على الحية يشفي. النظر للحية يساوي الإيمان، أنا صدقت إن فيها قوة شفاء. فعشان كده كانت علاج زي ما المسيح هو علاج للخطية بتاعتنا. لا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. تاني أقول لكم، هم تذمروا على يهوى. فبولس بيقول بتلقائية المسيح هو يهوى. هم تذمروا على المن وقالوا عليه الطعام السخيف، والمن رمز الجسد المسيح، ودي معناها من يستخف بالتناول من جسد الرب ودمه تهلكه الحية الحقيقية اللي هي الشيطان. يعرض نفسه للدينونة. بعد ما قال ولا نجرب المسيح في الآية 10 قال ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. في سفر الخروج إصحاح 16 يقول تذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، ويقول خاصم الشعب موسى. وسفر العدد يقول تذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل. وفي سفر العدد إصحاح 14 يقول في هذا القفر البرية تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. تعرفين انها بنها كتير، محدش دخل ارض الموعد من كل اللي طلعوا من مصر الا يشوع وكالب، كلهم سقطوا في القفر لانهم تذمروا على الله. لكن القصة اللي بيذكرها معلمنا بولس هنا فاهلكهم المهلك يمكن يكون قاصد بيها جماعة كورح وداثان وأبيرام، عارفينها طبعا. كورح وداثان وأبيرام كانوا من سبط لاوي، وراحوا قالوا لموسى شمعنا انت وهارون اللي اتبخروا ربنا، ما احنا كلنا سبط لاوي. فموسى قال لهم في الحقيقة انا ما اخترعتش الحكاية دي، ربنا هو اللي قال. قالوا لا لا، ده عشان اخوك انت اديت له هذا الامتياز، احنا زينا زيكم كلنا كهنة. فموسى قال لهم يا جماعة ده ربنا هو اللي قال، وانتوا كده هتخالفوا ربنا. ما صدقوش. عملوا ايه؟ موسى قال لهم طب اسمعوا عشان تعرفوا ان ربنا هو اللي قال مش انا اللي بخترع، بخر وشوفوا اللي يحصل لكم ايه. وقال للشعب ابعدوا عن الخيام بتاعت قورح ودثان وأبيرام، كل الخيمة جنبه يشيل خيمته يبعد بعيد، وسابوهم كده معزولين في وسط الجماعة. وقفوا قورح ودثان وأهليهم يبخروا، حصل ايه؟ فتحت الأرض وابتلعتهم وهبطوا إلى الهاوية أحياء. وفي ناس كانوا مسكين مجامر بيبخروا، خرجت نار من عند الرب وأكلتهم. فكده مجموعة كبيرة من بقى شعب الله ماتوا سبب التذمر. تتخيلوا نتيجة كده يحصل ايه؟ بصوا الآية اللي قدامكم عدد 16-41. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين أنتما قد قتلتما شعب الرب. مش يقولوا نتعظ من اللي عملوه الناس اللي ماتوا، قالوا لموسى أنتوا السبب، ليه تخلوا ربنا يغضب ويفتح الأرض يبتلعهم. شعب يميل للتذمر، عشان كده أهلكهم المهلك. كلمة المهلك ممكن يكون ملاك ربنا اداله السلطان يهلك الناس الأشرار والمتذمرين واللي بيعملوا أذية، زي ما حصل المهلك اللي قتل أبكار المصريين. لكن اللي حاطط دم على العتبة العليا والقائمتين بيعبر الملاك المهلك دوت وما يخليهش يدخل البيوت يقتل الأطفال زي الآية اللي قدامك. وفي سفر العدد يقول مات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض بالوباء أمام الرب. يعني برضو ربنا على قد ما هو حنون جدا طويل البال قوي، لكن ساعة ما بياخد قرار بيبقى صعب. سيدنا البابا قال احذروا غضب ربنا. وفي عدد 16 يقول الذين ماتوا بالوباء 14700 عدا الذين ماتوا بسبب قرح. وفي سفر صمويل الثاني ربنا كان زعل من الشعب، فأرسل ملاك بسط يده على أورشليم ليهلكها. يعني ملاك واحد ممكن يبيد بلد. قال الملاك المهلك، ربنا قال للملاك المهلك كفى الآن رد يدك، من كتر ما شاف ان الشعب بيموت ربنا نفسه قال له كفاية كفاية. موجودة في أيام الأولى إصحاح 21، أرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفى الآن رد يدك. وكان واقف عند بيدر أرنان اليبوسي، البيدر ده اللي فيما بعد تحول إلى هيكل للرب. سفر يهوذا يقول فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. كل الهدف بتاع الكلام اللي بيقوله بولس من أول العظة النهاردة إن الواحد فينا ما يتكلش على إنه آمن بالله وعايش معاه شوية لحسن حتة تذمر ممكن تضيعه. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إيه أواخر الدهور؟ ليه سماها أواخر الدهور؟ عايز يقول إن العهد القديم انتهى. ما أواخر الدهور دي أيام بولس الرسول، فعايز يقول إحنا دخلنا في أواخر الدهور. قول ده إحنا بقالنا 2000 سنة على اللي أنت قلته. يقول ما هو ما دام انتهى العهد القديم دخلنا في زمن جديد اللي هو هينتهي بالمجيء الثاني، فدي اسمها أواخر الدهور. عشان كده قيل عن فترة التجسد لما جاء ملء الزمان، يبقى أواخر الدهور دي معناها ملء الزمان. وحكاية ملء الزمان دي مش عارف شرحتها لكم قبل كده ولا لأ، لكن ليها معنى جميل. تخيلوا الملء دوت معناها أنا عندي وعاء كبير بنملاه، كلنا بنشترك برميل ضخم جدا بنشترك في ان احنا نملاه، كل واحد معاه قطارة بينقط فيها نقطتين، ونقول ده ايه ده يتملي امتى؟ ده الساعة بتاعته 50 لتر مثلا. نقعد نحسب بقى كل واحد فيكم هيجيب نقطتين ولا نقطة ولا خمسة، ده محتاج قد ايه من الوقت ومحتاج قد ايه من الناس عشان يتملي. يتملي معناها يوصل لحافته ويفيض. فالوعاء ده مش بيتملي مية، بيتملي زمن، والزمن هو عبارة عن ثواني ودقايق وساعات وأيام وشهور وسنين. كل واحد فينا بيسكب في هذا الوعاء عمره. إذا كان ربنا يديك توز عمر واحد يعيش لغاية 100 سنة، تبقى 100 سنة بالنسبة للزمن الكبير ده نقطة، فكل واحد بيحط النقطة بتاعت 100 سنة بتاعته. فين بقى لغاية ما يتملي يوصل لحافته وهو عايز 50 لتر؟ تخيلوا بقى واحد جه معاه برميل فيه 70 لتر، كل واحد بيحط نقطة وهو جه راح حاطط البرميل بتاعه في البرميل ده، يحصل له ايه؟ يتملي ويفيض في لحظة. هذا اللي حصل. كل واحد فينا أول ما بيتولد بيساهم في ملء الزمن، لأنه عمرك الافتراضي 100 سنة. طب المسيح عمره قد إيه؟ ما لا نهاية. طب لما يدخل الزمن يعمل له إيه؟ يملاه. عشان كده المسيح هو ملء الزمان. يوحنا المعمدان قال قد اقترب الزمان. اقترب ليه؟ يقول لك لان الملء جه. فنحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. واواخر الدهور معناها كمال التدبير الالهي. الله قاعد بيدبر خليقه من اول ما ابتدى يخلق كمال التدبير هو التجسد. خلاص ما فيش حاجة بقى غير كده بقى، مش ناقصنا حاجة. أنا عايزكم تتخيلوا معايا مثلا أيام إبراهيم أبو الآباء، كانش عنده كتاب مقدس، فربنا كان يظهر له يقول له كلمتين ويختفي، يظهر له يقول له كلمتين ويختفي، مش عارف حاجة. إسحاق ابن إبراهيم بقى عنده خبرة إبراهيم زائد ظهورات الله ليه، يعقوب بقى عنده خبرة إبراهيم وإسحاق وظهورات الله ليه. ننقل على موسى، بقى فاهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والقصص كلها وظهورات الله ليه. ابتدى موسى يكتب، بقى كل الشعب عنده حاجة مكتوبة، بس يملك إيه الشعب أيام موسى؟ تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنية. شافوا إنجيل يوحنا؟ ده فين فين هو إنجيل يوحنا؟ شافوا رسالة روميا؟ شافوش. طب فهموا كمال تدبير الله؟ ما فهموش. ده لسه غلابة، ما عندهمش غير خمس أسفار موسى. فين لما جه يشوع وبعدين صمويل وداود؟ بقى عندهم حاجات أكتر من أيام موسى، أغنى من موسى. فين لما اكتملت النبوات في العهد القديم لغاية سفر ملاخي ومكابيين وغيره؟ لكن لسه ما عندهمش عهد جديد. شفتوا احنا أغنياء قد ايه؟ النهارده اقدر اقرا كل اللي اخده موسى وكل اللي اخده داود وكل اللي ما شافوهوش هم كمان لغايه انجيل يوحنا، اخر سفر كتب في الكتاب المقدس. فنحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. عشان كده يقول معلمنا بولس في رومية 15، كل ما سبق فكتب، كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ولما بيقول في رسالة كورنثوس الأولى إن الله قال لا تقم ثورا دارسا، قال له هو ربنا يهمه التران قوي أم يقول مطلقا من أجلنا؟ يعني حتى كلمة لا تقم ثورا دارسا أخذها لنفسي، ان انا لما واحد يجي يصلح لي لمبه في البيت ما بقاش بخيل عليه في الاجره اللي هديها له. انه من اجلنا مكتوب، لانه ينبغي للحراف ان يحرص على الرجاء وللدارس على الرجاء ان يكون شريكا في رجائه. كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كلمة إنذارنا دي كلمة مهمة، ربنا بينذر الناس، بينذر الناس لأنه بعد ما بينذر بيرعد الرعد، بعد ما يرعد ينزل الأمطار. وويل للإنسان الذي لا يتعظ. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر. بولس الرسول قال الوقت منذ الآن مقصر سنة كام دي؟ 50 ميلادية؟ طب 2011 بشكله إيه الوقت؟ يقول في فليبي الرب قريب، ويقول دلوقتي برضو في عبرانيين غير تاركين اجتماعنا، ما تسيبوش الاجتماع كما يقوم من عادة. في ناس تعودوا يسيبوا الاجتماع. والواعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب، يوم الرب بيقترب، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. معلمنا يوحنا يقول أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. بعد ما قال لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا واخر الدهور، قال إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. آية دي مهمة أوي، مهمة جدا، لأن في بعض المبادئ المسيحية المنحرفة تقول وانس مجرد أن الواحد يآمن بالمسيح يضمن السماء، يضمن السماء ومش ممكن يهلك. لدرجة لما بيجوا يفسروا الآية دي يقولوا لا، مش مقصود بيها الهلاك الأبدي، ده مقصود بيها أنه هيسقط في الخطية وهيعرض نفسه أن ربنا يأدبه على الأرض لكنه لا يفقد أبديته. مش عايزين إحنا ننحرف عن ما قاله المسيح، من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لاحظوا أن الشيطان بيحاربنا بطريقتين، وطبعا طرق كتيرة بس يعني قدرت تحطوهم تحت حتتين. ناحية اليأس من الخطايا، وناحية الأمان الباطل والثقة الكذابة. يعني في واحد لما يغلط يحس باليأس، واحد تاني يقول لك ربنا غفور رحيم، ربك رب قلوب، ده هو حلو هيغفر. ففي واحد يوسوسه يبقى موسوس لدرجة انه يأسام من نفسه بسبب خطاياه، واحد تاني مطمن قوي ومش مهم بالنسبة له. مفروض ننتبه لان الشيطان بيضرب بالشمال وباليمين. الوضع الصحيح ايه؟ ان انا ابقى واخد حذري لكن مش مرعوب، وان انا ابقى فرحان بالمسيح لكن مش مدلع ونايم في الخط. دايما بشبهها زي الطالب اللي داخل على سنة مهمة، لو استهتر هيسقط ولو اترعب هيسقط. لو قال أنا الشهادة دي في جيبي مش هيذاكر، ولو قال السنة دي معقدة ومش باين لها نهاية مش هيذاكر. لكن الصح إيه؟ يقدر قيمة الصعوبة وعنده أمل في النجاح، فالأمل يشجعه إنه يشتغل فيقعد يذاكر. فإحنا نفس الحكاية، نقدر الصعوبة بتاعت الجهاد الروحي لكن نقدر نعمل حاجة بنعمة المسيح. الأمل في دخول السماء بيشجعني إن أنا أمشي في سكة الجهاد الروحي. من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لما بولس الرسول في رسالة روميا اتكلم على إن ربنا قطع أغصان من الزيتونة ورماها وجاب أغصان أخرى طعمها فيها، كان يقصد اليهود اللي اتنزعوا من معلقة الله والأمم اللي دخلهم في علاقة مع الله. فقال له لا تستكبر بل خف. يعني انت بقى ليك مكان عند ربنا واخدت نعمة عظيمة، لا تستكبر بل خاف على اللي انت فيه، ما يضيعش منك. حسنا، من اجل عدم الايمان قطعت وانت بالايمان ثبت. بس زي ما قطع الاولانيين ممكن يقطعني، طب انا مش لازم اعرض نفسي لهذه التجربة. بولس نفسه قال اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. صلوا لي ان انا اقدر اعمل لكم كتيب عن حكاية مفهوم ضمان الملكوت وعدم هلاك المؤمن، لان دي مبدأ خطير جدا. لما ناس بيعتنقوه تلاقيه قاعد متهلل وفرحان ويقع في الخطية ومتهلل وفرحان وعنده ثقة انه يدخل السماء، والترانيم والنشاط يا يسوع بيحبني، ما بيفكرش في توبة. يتوب ليه؟ ما هو داخل السماء خلاص. ولا يفكر في جهاد روحي، جهاد ليه؟ ما هو خلاص ضمنها. ولا يفكر في صيام ولا اعتراف ولا شفاعة قديسين ولا اي حاجة، ليه؟ مش محتاج خلاص، هو السماء دي في جيبه. ففي الحقيقة محتاجة الحاجات دي كلها تتظبط. يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يعني بعد ما قال من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط، وبعد الكلام الكتير بيحذر فيه الناس، هو توقع حاجة أن يقولوا أنت بولس بتكلم مع مين؟ ده احنا ناس عتاولة، ده احنا ياما تجربنا وشقينا وتعبنا وثبتنا في الإيمان، أنت الكلام ده تقوله للمبتدئين، احنا ناس قدام. فقال لهم لا، بصوا لم تصبكم تجربة إلا بشرية. كلمة بشرية دي يعني إيه؟ يعني في نطاق مقدرة البشر على احتمالها، ما خدتوش تجربة صعبة يعني. لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. هنا في وعدين من ربنا، الأولى ما بيسمحش بتجربة أكتر من احتمالنا، والتانية إنهم بيدينا مع التجربة المنفذ. لازم نؤمن إيمانا عميقا راسخا متغلغل جوه أعماقنا إن جميع الظروف والأحداث في قبضة الله ضابط الكل، ويسمح بيها بحسب حكمته عشان بنياننا لو كنا بنتجاوب معاه ونؤمن بقوته. تقول لي حرقوا كنيس، هدوا كنيس، أقول لك ربنا واخد باله مش نعسان، وبيستخدم كل الأمور لمجده ولخدمته ولمجد كنيسته. انتوا عارفين الآية اللي بتقول ان جميع الأشياء ايه؟ تعمل معا للخير. يعني ايه معا؟ مع بعضيها. يعني جايز كل موقف لوحده انا مش شايف فيه خير، قلتلكوا قبل كده، لكن مع بعضيهم يعملوا خير. ده في امور كثيره في حياتنا كده. يعني مثلا لو انا لقيت كومه رمل، كومه زلط، كومه طوب، بعدين شكارات اسمنت، كل واحده لوحديها نقدر نعمل منها بيت، لكن معا يتعمل بيت. كل واحده لوحديها عباره عن حاجه مش نظيفه، الواحد يتعفر، لكن مع بعضهم يعملوا بيت جميل، قصر فخم. في المطبخ عندك مواد أولية كثيرة، كل واحدة لوحدها ما تنفعش، لكن معا يعملوا طبخة حلوة. لو الواحد أخذ توم قاعد يأكل توم لوحده مش معقول ينفع، لو أحد أكل بصل لوحده ما ينفع، لكن لما بيدخل في الأكل بيديله نكهة. مش شرط كل اللي في المطبخ قدامك عسل وسكر مش يعمل طبخة حلوة. فمش لازم كل الأمور تعدي علينا كلها حلوة كلها حلوة كلها حلوة، مش هيتعمل أيقونة جميلة. لازم في الوسط حاجة تقرصنا وحاجة تضايقنا وحاجة تزعلنا، بس أنا أنظر إليها بعين الإيمان، أنا شايف بكرة في إيه مش النهاردة. البكرة دوت هو الرجاء والأمل والثقة في الله اللي يقدر يستخدم كل الأمور معا للخير. فأمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. هو أمين. الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. لما بيكون في حد فينا مجرب تجارب شديدة، احنا بنفهم انه انسان حلو قوي، يبقى تزكية. شمعنا فلان دوت تجرب كذا مرة؟ شمعنا فلانة دي كذا تجربة كتعدى عليها؟ اكيد القلب جميل وربنا بيزكيه. لو حد غيرك او غيرك كانش يستحمل. فمش مفروض بقى لما تجيلي تجارب اقول شمعنا انا شمعنا انا. كان في حد بعت لي قصة ظريفة قوي، بيقولوا ان في واحد كان واخد بطل العالم في لعبة، مش فاكر كانت لعبة ايه، وبعدين جاله مرض نادر جدا خلاه بقى مقعد على كرسي. ففي معجبين بيه في كل العالم بقى، شباب بيتجننوا باللعيبة اللي بياخدوا بطولة العالم، فبعد يبعتوا له بقى على الفيسبوك وعلى الايميلات بتاعته يعني مساندة وتشجيع وتعزية. بس في الوسط في واحد بعت له ايميل بيقول له انا كفرت بربنا وبقول شمعنا الراجل ده اللي احنا كلنا بنحبه يصاب بهذا المرض من وسط ملايين الناس. فرد عليه اجابة جميلة جدا، قال له كان بيوجد مثلا 5 مليون واحد في العالم بيلعبوا اللعبة بتاعتي، قولوا مثلا الجولف، بيلعب الجولف 5 مليون واحد من الشباب بيحبوا اللعبة دي، وبعدين عملوا مسابقة مين يدخل في مسابقة على مستوى العالم، فكنت أنا واحد من 50,000 تم تصفية 5 مليون ل50,000، كنت أنا واحد منهم. بعدين 50,000 دول راح عاملين لهم مسابقة تاني طلعوا منهم 5,000 وكنت منهم أنا، 5,000 عملوا مسابقة تاني طلعوا 500 وكنت أنا منهم، وال500 عملوا مسابقة طلعوا منها 100 وكنت أنا منهم، والمية مسابقة المهمة وصلنا لغاية لما بقوا 5 وكنت أنا منهم، 5 لعبنا أنا اللي خدت جايزة العالم كله. ساعتها ما قلتش يا رب اشمعنى أنا. هيجي لما ربنا يسمح بتجربة أقول له اشمعنى أنا. بقى الخير من عند الرب نقبل والشر لا نقبل. ده جرب لأنه كان يستطيع أن يحتمل، وهيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. يقول في المزمور لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين لكي لا يمد الصدقون أيديهم إلى الإثم. ربنا يحميهم. وفي رسالة بطرس يقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. ولما يجي الشيطان يقول لي اشمعنى انت اشمعنى انت، افتكر الآية اللي قالها بولس لأهل للعبرانيين، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. اقول انا لسه عملت حاجة، وحتى لو كانت التجربة نوع ما هو التجارب فيها ايه، مثلا مرض، خسارة، رفض من الشغل، قطع عيش، لكن في تجارب تانية زي يتعرض لخطية، واحد ماشي في أمانة الله يلاقي قدامه باب يتفتح له للتجربة والانزلاق وقع. حتى في هذا النوع الآية تقول خطية لن تسودكم، حتى لو وقعنا باب التوبة مفتوح. الله يعطي مع التجربة أيضا المنفذ، يعني حتى تجربة الخطية بيدي منفذ اللي هو إيه؟ توبة. في سفر أرميا يقول أنا عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب. إيه؟ الأفكار سلام لا شر. ربنا بيفكر من أجلنا أفكار إيه؟ سلام لا شر. لأعطيكم أخرة ورجاء. معلمنا يعقوب ليه كلام حلو جدا عن التجارب، قال احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. افرح، مش بس ان انا اتذمر وما تذمرش، يقول افرح ليه؟ قال عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، يعني اديله فرصته يكمل شغله جواك لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. طب افرض أنا قدام التجربة مش قادر أفهم، قال إن كان أحدكم تعوزه حكمة يعمل إيه؟ يطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعين فسيعطى له، ويقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى يعني تبرر ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ولا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. مش شغلة ربنا إن هو يتعبنا، لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى في نوع من الخطايا تجارب جاية من الشيطان وربنا ينقذنا، وفي تجارب ربنا بيجربنا بيها عشان يزكي الإيمان، وفي تجارب أنا بوقع نفسي فيها بسبب عدم الحكمة. في كل الأحوال الله قادر أن ينقذنا من كل تجربة. فعبرانيين يقول لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، ده المسيح، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. إذا كان المسيح كان لازم يتألم عشان يخلصنا، يبقى احنا ما نستحملش حبة ألام في التجارب. وافتكروا بقى الآية اللي قلناها، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. تقولي طب ما احنا بنقول ولا تدخلنا في تجربة، احنا مش بنقول لا تجربنا، لكن كلمة الدخول في التجربة معناها ايه؟ دخلت جواها وقعت. كتير بتهزمهم التجربة وما يستحملوهاش ويضيعوا، لكن احنا بنقول له يا رب ادينا امكانية ان احنا نصبر على التجربة وننتصر. لا تدخلنا في تجربة مش معناها لا تسمح لنا بالتجربة، لان ايوب لما جرب نجح ولم يدخل في التجربة، ما وقعش فيها. وابراهيم ويوسف كلهم جربوا لكن ما دخلوش، ما وقعوش. يعني ابراهيم لما ربنا قال له خد ابنك وذبحه ما قالوش لا تدخلنا في تجربة، بمعنى ان انا ما اعش، هو دخل لكن ما وقعش. عشان كده بعد ما نقول لا تدخلنا في تجربة نقول ايه؟ لكن نجنا من الشرير. نختم بقى النهاردة آية 14، لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. كل اللي قاله بولس الرسول بيتركز في ان احنا كلها عبادة أوثان، كل الخطايا والشرور والنجاسات والسقوط هو عبادة شيطان، فلا تكونوا عبدة أوثان. وفي رسالة يوحنا يقول أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. أمين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.